توكل على الله
إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم صل على محمد وآله محمد. كان كلامنا يا أخوان كما تتذكرون إن شاء الله في توضيح عملية الاستنباط. طبعاً توضيح عملية الاستنباط جاء في سياق الإجابة على سؤال طرحناه منذ أول درس تشرفنا بخدمتكم فيه، والسؤال كان تذكرون ما هو السؤال؟ أحسن، ما هو الهدف من دراسة هذا الكتاب المبارك الشريف لأستاذ الفقهاء والمجتهدين شيخ الأنصار؟ عندما ندرس كتاب المكاسب المحرمة، ما الذي نريد أن نحققه؟ ما هو الهدف؟ ما هو الغرض، الغاية، المسألة المستهدفة من خلال دراسة هذا الكتاب المبارك؟ تكلمنا كثيراً في هذا السياق، ووصلنا إلى نتيجة بعد عدة دروس أن هذا الهدف هو تعلم طريقة الاستنباط أو بناء عملية الاستنباط للحكمين الوضعي والتكليفي، مو طبق قطع جاهزة. وكان مقصودنا بالقطع الجاهزة هو مباني التي يختارها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ولهذا سنأخذ هذه المباني الفقهية الرجالية الأصولية الحديثية التفسيرية الكلامية الفلسفية، لربما في بعض الأحيان سنأخذها أمرا مسلما لا نتكلم فيه ولا نفصل فيه إلا بمقدار ما يتعرض له رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن هذه المرحلة إنما هي مرحلة مجرد أن نتعلم كيفية البناء بقطع جاهزة، وأما أن هذه القطع الجاهزة كيفية تحضيرها ومركباتها وعناصرها فهذا في يأتينا إن شاء الله في مراحل متقدمة ابتداء من كتاب البيت إن شاء الله. قلنا في الدروس الماضية وصلنا قلنا إنه عملية الاستنباط التي هي وظيفة الفقيه ما هي؟ تشخيص الحكم الشرعي أو الموقف الشرعي طبق حجة شرعية. هذه عملية الاستنباط، هذا هدف عملية الاستنباط، وهذا هو وظيفة عملية الاستنباط، وظيفة الفقيه عندما يستنبط. وقلنا إنه هذه عملية الاستنباط اللي هي تشخيص الموقف الشرعي طبق حجة شرعية يمكن أن ننظر إليها من زاويتين، صحيح؟ وقلنا اختلاف النظر إلى هذه العملية لأنها زاويتان لها زاويتان، قد تجد أن فقيها ما أصوليا ما يقول عملية الاستنباط تبدأ بهذه المرحلة بهذا العمل، بينما تجد فقيها أصوليا آخر يقول عملية الاستنباط تبدأ بالعمل الفلاني بما يخالف ذاك الرأي الأول. قلنا هذا عليكم السلام ورحمة الله لا يكشف عن اختلاف بينهما، عملية الاستنباط هي عملية الاستنباط، إلا أن النظر لما كان إلى هذه العملية من زاويتين مختلفتين كانت نتيجته الحتمية أن ماذا؟ اختلاف الرأي. عندما يعرف ما عملية الاستنباط يقول كذا، بينما الآخر الذي ينظر من زاوية أخرى ما هي عملية الاستنباط؟ عملية الاستنباط هي كذا وكذا وتبدأ بالمرحلة الفلانية. فاختلاف الزاوية قلنا لا يفسد في الودي قضية كما يقولون. الزاوية الأولى صراحة أختصر بعد أنا لأن هذا كل ذكرناه، بس أريد حتى أذكركم بما وصلنا إليه من نتيجة ونواصل. الزاوية الأولى سوف أختصر، زاوية كون عملية الاستنباط كونها بحث علمي، أي عملية فكرية منطقية، زاوية كونها بحث علمي. والبحث العلمي، البحث لا يكون علميا إلا بوجود مراتب مشخصة، مراحل مشخصة ومتسلسلة من البداية. قبل أن يبدأ الباحث بالكتابة لابد أن يقف تمام الوقوف، ووقوف مفصل على مراحل ما سيكتب فيه. زاوية كونها أي الزاوية الأولى بحث علمي، والزاوية الثانية قلنا ماذا؟ تسلسل الحجج، لأننا إذا نظرنا إلى عملية الاستنباط وتطبيقات عملية الاستنباط والاستدلال وبالأصول هذا الذي تعلمناه أيضا، نرى أن بعض الأدلة متقدمة من حيث الحجية على بعضها البعض، مو صحيح؟
مثلا عندنا التقدم الاول الرئيسي انه الادله المحرزه متقدمه على الاصول العمليه. هالنوع بالاصول العمليه اذا تجي لها هم بها تسلسل، مثلا الاستصحاب يتقدم على البراءه، الاصل السببي يتقدم على الاصل المسببي، شوف هذا تسلسل اذا بالحجج. وهكذا بالنسبه للادله المحرزه ايضا بها تسلسل من حيث الحجج، اذا كان هناك خاص وعام، الخاص متقدم على العام، المقيد متقدم على المطلق، اذا هناك تسلسل خاص من حيث الحجج وترتب خاص لعمليه الاستنباط من حيث الحجه. يعني ما هي الحجه التي يجب ان ناخذ بها؟ عندنا تسلسل خاص بهذه الحجج، بحيث بهذا التسلسل يتضح ان هذا الدليل هو الحجه حتى مع وجود غيره، لانه مقدم عليه. هاتان زاويتان. وثم بدانا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اننا مكتوب، بدانا بذكر مراحل عمليه الاستنباط طبق الزاويه الاولى. قلنا بانه اذا بينا عمليه الاستنباط طبق الزاويه الاولى اوتوماتيكيا او قهريا كما يقولون جماعتنا، سيتبين المراد من الزاويه الثانيه وتسلسله، مو صحيح؟ فبدانا قلنا فلنعرض مثال بحيث نبين بواسطته مراحل عمليه الاستنباط. فنبدا بالزاويه الاولى، زاويه كونها بحث علمي، وقلنا ترتيب هذه المراحل وتشخيص هذه المراحل لابد ان يكون طبق اي شيء، عين، هكذا قلنا معبر، عين على الهدف، هدف الفقيه عندما يستنبط. ما هو الهدف؟ لانك مستحيل ان ترتب وتشخص مراحل بدون ان تشخيص الهدف اولا، لانه اي عمل اذا اريد له التوفيق وان يكون بحثا علميا لابد ان تشخص الهدف. اذا شخصت الهدف حينئذ المرحله الثانيه تشخص الطريق، واذا شخصت الطريق حينئذ تشخص الوسائل، هذه ثلاثيه. اذا عين على الهدف اللي هو تشخيص الموقف الشرعي، هذا هدفنا من عمليه الاستنباط. وعين اخرى ماذا قلنا؟ على علم الاصول، باعتبار ان علم الاصول عليه السلام ورحمه الله، باعتبار ان علم الاصول هو العلم الذي تقع مسؤوليه عمليه الاستنباط والياتها ومراحلها عليه، هو الذي يحدد لنا، هو العلم خاص اصلا بعمليه الاستنباط، يعني اسس هذا العلم لخدمه عمليه الاستنباط. ولهذا انتم اخذتم بالاصول يقولون الاصول منطق الفقه، منطق الفقه هذا يعني منطق الاستنباط اللي هو احنا جاي نتكلم عنه. والمنطق هذا الاصول لما كان منطقا لعمليه الاستنباط، اذا يجب ان يكون هو المسؤول عندما نحن نريد ان نحدد المراحل نستنطقه، نسال علم الاصول ما هي المرحله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، وهكذا، مو صحيح؟ اذا هاتان عينان. طبعا قلنا ذكرنا عده مسائل بعد غير هذني لتشخيص الموقف وعلم الاصول، قلنا كلمات كثيره للفقهاء على طبقها هذه هكذا يقولون تحدد، وواقع عملية الاستنباط في الخارج أيضا عندما نرجع لها نرى أنهم هكذا يستنبطون. نعم هذه الواقع الخارجي لعمليات الاستنباط والكلمات الموجودة ينبغي أن ينظر لها من قبل متخصص لا من قبل أي أحد، صحيح؟ إذا بدينا قلنا ما هي مراحل عملية الاستنباط بالنسبة إلى الحكم الوضعي، قلنا نبين مراحل عملية الاستنباط بالحكم الوضعي، بعدين إذا بيناه نبين عملية الاستنباط بالحكم التكليفي. بالحكم الوضعي ذكرنا مثالا، شنو كان مثالنا؟ بيع شنو؟ بيع العذرة، بيع العذرة النجسة مثلا على سبيل المثال. فوجه سؤال إلى الفقيه، ما هو حكم بيع العذرة النجسة وضعا؟ يعني شنو وضعا؟ من حيث الصحة والبطلان، هل البيع صحيح أم لا؟ قلنا ما دام هو الآن في هذه المرحلة الأولى الفقيه شاك في الحكم، هو شاك ما يدري هو صحيح ولا شنو، لو مو صحيح، إذا كان شاكا وهدفه ماذا؟ هدفه أن يحدد طبق، أن يحدد الموقف طبق حجة، فحينئذ الحجة حالة الشك ما هي؟ العين الأخرى تأتي اللي هو مرجعنا اللي هو علم الأصول، يقول الحجة حالة الشك الاستصحاب، يعني الأصل العمل. ولهذا كانت المرحلة الأولى شنو عبرنا؟ تشخيص مقتضى الأصل العملي. الجاري في المسألة محل البحث. قلنا بالمعاملات كل المعاملات، هسه احنا جاي نتكلم عن بيع، جاي نمثل بالبيع. الأصل العملي الأولي في كل المعاملات الذي يجري فيها هو الاستصحاب. ليش؟ لأنك بالبيع، بالبيع مثلا اللي جاي نطبق عليه، إذا وقع البيع الآن شككنا، هل حدث نقل وانتقال أم لا؟ الاستصحاب يقول ماذا؟ الثمن باقي على ملك المشتري والمبيع باقي على ملك البائع. هذا معناه أنه الاستصحاب الذي هو الأصل العملي الذي يجري مقتضاه، وإحنا نريد نشوف مقتضاه شنو؟ شنو مقتضاه؟ البطلان. وقلنا هذا اللي نسميه أصالة البطلان أو أصالة الفساد التي تجري في جميع المعاملات، تجري في البيع وتجري في الإجارة، تجري في كل المعاملات وتجري في كل العقود، هذا أصالة الفساد. طيب هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما هي؟ ولو كنا نحن وهذه المرحلة فالمفروض أن نحكم بالبطلان، ولكن نحكم بالبطلان أم لا؟ يعني شنو سؤالنا هنا؟ أنت أيها الفقيه، إذا أردنا أن نفتي بالبطلان لابد أن يكون حجة، طبق حجة. أنت هنا شنو حجتك؟ الأصل العملي. فلا بد أن نسأل، هل الأصل العملي هنا حجة؟ نسأل من؟ نسأل علم الأصول، فيقول لنا الأصل العملي لا يكون حجة إلا مع عدم دليل محدث على خلافه. ولهذا
يجب البحث عن دليل.
شوف قهرًا أوتوماتيكيًا، يعني مو بيدك أنت ولا بكيفك ولا بكيف الفقيه. الفقيه لما كان يعتمد على علم الأصول ومرجعه ومرجعنا كلنا علم الأصول، فلا بد أن يلتزم بهذه المراحل. ولهذا في المرحلة الثانية يبحث عن دليل محرز على خلاف مقتضى الأصل العملي، يعني شو يثبت؟
الصحة.
يثبت الصحة. وين اللون الثاني؟ هذا اللون الثاني يثبت كون الصحة. بس قلنا هذا الدليل المحرز على خلاف مقتضى الأصل العملي نريده من نوع خاص اللي هو عمومات وإطلاقات الصحة أو صحة المعاملة، اللي مثل إيش؟ أحل الله البيع، مو إلا أن تكون إجارة عن تراض، أوفوا بالعقود وهكذا وغيرها، مثلاً البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هل هاي كلها جارية هنا؟ ووجهنا ليش العمومات والإطلاقات؟ وجهنا ليش مو دليل خاص إننا على الخلاف؟ ما راعينا بعد. إذن عمومات وإطلاقات اللي سمينا هاي المرحلة هاي الثانية شنو سميناها؟ مرحلة مقتضي الصحة. مرحلة مقتضي الصحة. ليه سميناها مرحلة مقتضي الصحة؟ لأنه هذه العمومات والإطلاقات لا تجري إلا إذا كان المبيع مالا شرعا. وكيف يكون مالا شرعا؟ بالفائدة المحللة، فائدة محللة واحد، قلنا مركب من عنصرين، محللة ومقصودة. وبالاثنين المحللة والمقصودة نرجع إلى الشرع، لأننا نريد أن نرى أنه مال شرعاً عند الشارع. هل هذا مال شرعاً؟ يعني شنو اللي جاي نتكلم عنه؟ العدالة النجسة، هل هو مال شرعاً أم لا؟ نسأل هل هناك فائدة محللة ومقصودة أم لا؟ قلنا المحللة، من أين نأتي بالمحللة؟ هذه تستلزم عملية استنباط حكم تكليف حتى نشوف هذه الاستفادة من العدالة النجسة تكليفاً جائزة أم لا؟ حلال أم لا؟ يعني يترتب عليها ثواب أم لا؟ أي يترتب عليها عقاب أم لا؟ تكليف. ولهذا قلنا شوف من نوصل لهذه المرحلة اللي يكون نشوف أنها محللة أم لا، لابد أن نذهب، يذهب الفقيه فيستنبط حكما تكليفيا، وإلا لا يمكنه أن يستمر بعملية استنباط الحكم الواقع. هذا الحكم التكليفي اللي بعدين هم راح نبين احنا الترتيب ماله. وبالمقصودة قلنا أيضا يرجع فيها إلى الشارع، الشارع ولكن هنا أعطانا قاعدة، قال ارجعوا إلى العرف، نوع العقلاء، إذا كانوا يقولون هذه مهمة، هذه مقصودة، هذا غرض مفيد مهم لنا جيد لنا، حينئذ منفعة مقصودة. إذا توفر العنصران منفعة محللة ومقصودة صار مالا شرعا. إذا صار معنى شرعا توفر المقتضى، فالمقتضي الصحة هو منفعة محللة مقصودة. شنو يأثر هذا منفعة محللة مقصودة؟ إذا أكو، إذا كان منفعة محللة مقصودة موجودة فهو مال، إذا كان مالا شرعا فعمومات الصحة وإطلاقاتها تجري. مو إذا جرت إذا ستقطع العمل بالأصل العملي، لأن الأصل العملي ليس بحجة مع وجود الدليل المحرز على خلافه. ولهذا هذه هي المرحلة الثانية، هذه يسمونها مرحلة المقتضي. المرحلة الثالثة ما هي؟ ولماذا هي مرحلة؟ أي اللي سميناها ميم ميم، مرحلة البحث، البحث عن مخصص ومقيد للعمومات والإطلاقات. مو لماذا هي هذه المرحلة الثالثة وليست غيرها؟
علم الأصول.
أي علم الأصول هو يقول، ليش علم الأصول يقول بيا طريقة؟ كنا نشوفه لأنه المرحلة الثانية إحنا جاي نفتي على طبق عمومات وإطلاقات، حينئذ لابد أن تكون هذه العمومات والإطلاقات حجة لكي يستطيع الفقيه أن يفتي على طبقها. ومو شنو الهدف؟ العين الأولى إحنا علينا على الهدف. فإذا من تجينا عمومات وإطلاقات لابد أن يبحث أنها حجة أم ليست بحجة. هي بماذا حجة أم ليست بحجة؟ بوجود المخصص والمقيد. إذا موجود فهي ليست بحجة، إذا غير موجود فهي. ولهذا أيضا هنا قهرا وأوتوماتيكيا يجب أن يبحث عن المخصص والمقيد. كنا مثلا عندنا شو نحن بالعذرة، مثلا ثمن العذرة من السحت، وتجيك رواية وكلام طبعا كله فرضي، قلنا فرضي وتعليمي. ثمن العذرة من السحت، إذا عندنا هيك رواية حينئذ ماذا نفعل أولا؟ أحسنت، نبحث في أنها دلالتها هل هي تامة؟ أنت شنو تريد من هذا المرحلة الثالثة؟ ماذا يثبت؟ يثبت البطلان. مو يعني حتى يصير مخصص ومقيد للعام والمطلق، صحيح؟ فإننا نكون يثبت البطلان. يلا فنبحث من حيث الدلالة ونبحث من حيث السند. إذا من حيث السند مو تامة، من حيث الدلالة مو تامة، ولا واحد من مو تامة. إذا مو تامة هذا شيء يثبت لك أن العمومات والإطلاقات لا تزال حجة وهي جارية. إذا عمومات وإطلاقات حجة وهي جارية يثبت إذا ماذا؟
صح.
الصحة. هذا يثبت الصحة. ليش؟ لوجود المقتضي. ومدام ميم ميم المخصص والمقيد ما موجود إذا، وعدم وجود المانع، وجود المقتضي وعدم وجود المانع. إذا تمت من حيث السند والدلالة، فلو كنا نحن وهذه الرواية وهذه المرحلة الثالثة فيجب أن نفتي بالبطلان. مو لأن هذا الخاص مقدم على العام والمطلق. إذا كان تام سندا ودلالة، ولكن بعد متى يكون هذه الرواية، متى تكون حجة؟ ليس فقط بتماميتها من حيث السند ومن حيث الدلالة، بل ومن حيث خلوها عن معارض. ولهذا أيضا أوتوماتيكيا راح تصير المرحلة الرابعة البحث عن شنو؟ أي اللي سميناه ميم ميم ميم، اللي هو معارض المخصص والمقيد. إذا بحثنا عن معارض، يعني شنو يثبت هذا معارض المخصص والمقيد؟ هو المخصص والمقيد يثبت البطلان، معارضه كن يثبت الصحة. إذا بحثنا وما لقينا، اي والله نتشلب على قوت الشيخ بالميم ميم اللي هو المخصص والمقيد، ونفتي على طبقه، نفتي بالبطلان بوجود المانع. شوفوا، واذا كان موجود افرض لا باس، بيجي عندنا افرض روايه ببيع العذره، هاي عندنا روايه افرض على سبيل المثال، عندنا هيك روايه، هاي شو نسوي لك؟ قلنا ايضا نبحث اولا لا لا أولا هل هي تامة من حيث السند والدلالة لوحدها بنفسها أم لا؟ إذا ما تامة ولو من ناحية من ناحيتين سقطت هاي الرابعة، فنرجع إلى الميم ميم ونفتي بالبطلان. وإذا كانت تامة بنفسها، تامة من حيث السند، تامة من حيث الدلالة، حينئذ شو نسوي؟ وقع التعارض.
إذا وقع التعارض هذا معناه أن المرحلة الخامسة اللي هي والأخيرة وقهر الأيمن وكما يحدد لنا منها علم الأصول وتشخيص الهدف هو تشخيص الموقف من أحسن التعارض. نشوف نشخص الموقف من التعارض. هسه عندنا هاي رواية وهاي رواية متعارضتان، فماذا نفعل؟ قلنا بهذه المرحلة الخامسة أولا شنو نسوي؟ نشوف نوع التعارض، لأنه إما مستقر كما أخذتم بعلم الأصول، لأنه إما مستقر والمستقر يعني لا يمكن الجمع بين الدليلين في العمل، دليلان متكاذبان 100% لا يمكن أن نعمل بكليهما، هذا إذا تعارض مستقر. ومرة ثانية تعارض غير مستقر، يعني يمكن العمل بالدليلين، شلون؟ بالتخصيص، بالتقييد، بالمعرف إيش؟ إذا كان مستقر فنعمل بقواعد التعارض المستقر. ناخذ نكتب مستقر. شنو المستقر؟ قواعد قلنا هذا المستقر مرحلتين بكليات. أولاً أعمال المرجحات اللي هي أبرز مرجحين مترتبين حسب المشهور هو موافقة الكتاب. هذا واحد، واثنين أحسن مخالفة العامة. طبقنا هذا التطبيق سويناه مو صحيح؟ بدلنا بالروايات وشفنا مو صحيح سويناه. ومرة زين هذه المرحلة الأولى أعمال المرجحات بالمستقر، أعمال المرجحات هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما يختاره الفقيه في علم الأصول، إما يختار مثلا التساقط، يختار شنو بعد؟ التخيير، يتخير هو يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن يتخير بين الدليلين المتعارضين. بعد مو هو هذا هو كيف يقول لي لعبوا كيف؟ لا، هو الشارع أعطاه صلاحية، قال له أنت بعد في هذه الحالة اختار، أنت إما تختار الصحة إما تختار المطلق كيف. والمرحلة الثانية إذا ما فعلت المرجحات قلنا إما تساقط، إما تخيير، إما توقف على قولتهم بعضهم، يعني يقول أنا متوقف في هذه المسألة. سامع أنت؟ سامع بعض الأحيان مثلاً المرجع الفلاني متوقف في هذه القضية لربما من هذه الناحية متوقف، وهذه كلها عليها أدلة طبعاً وحسب ما يختاره الأصولي في علم الأصول. قلنا إحنا بالنسبة للشيخ الأنصاري في حالة التعارض المستقر كما سنرى سوف يقول بالتساقط. تساقط يعني شنو؟ يعني كأنما لم يكونا. فإذا شوف هسه هذا شوفه ثمن العذرة من السحت لا بأس ببيع العذرة، هذا شنو من تعارض؟ هذا مستقر، لا يمكن أن تجمع بين الدليلين، ما ممكن بأي طريقة، أنت ما يمكن تجمع بين الطريقة بين الروايتين، فهذا تعارض مستقر. إذا تعارض مستقر اثنيناتهم احذفهم، ثلاثة وأربعة احذفهم الخاصين، شنو راح يبقى؟ العمومات اللي كنا نسميها مثل ما سميناها العموم الفوقاني اللي هو عمومات الصحة وإطلاقاتها التي هي في المرحلة الثالثة. ولهذا إذا اختار الفقيه، إذا كان التعارض مثل شيء مستقر واختار الفقيه التساقط، شنو يفتي؟ بالصحة. ومن تقول له ليش؟ تقول لك ليه؟ تقول لك العمومات الصحة وإطلاقاتها. ومن تشكل عليه انت تقول له زين مو اكو ثمن العذر من السعود، شلون تقول العمومات الصحة وإطلاقاتها؟ انت ما قارئ اصول، انت ما قارئ اصول، مو تقولون انتم اذا اكو عام وخاص يقدم المفروض الخاص والمقيد، ايش راح يقول لك؟ يقول لك انت ما قارئ، انت ما طالب. لان هاي الروايه اللي انت جاي تجيب لي اياها هذه اللي بالمرحله الثالثه، اكو روايه ثانيه معارضه لها وعارضتها تعارض مستقر وسقطتها. ولهذا أنا أفتي بالعمومات والإطلاقات. وإذا تعارض كل تعارض مستقر ومرة ثانية تعارض غير مستقر، قلنا تعارض غير مستقر يمكن العمل بالروايتين مثل إيش؟ مثلاً تقابل أو تعارض المطلق والمقيد الخاص والعام. مثلاً شوف هسه الروايتين ها تعارض مستقر، راح أغير بيها، خل أغير بيها شوي. ثمن هذا رقم ثلاثة، مو ثمن العذرة كانت من السحت، خلنسوي شنو بعد؟ ضيف لها النجسة، ثمن العذرة النجسة من السحت، هذا المرحلة الثالثة.
مرحلة رابعة باقية، لا بأس ببيع العذرة. شوف، لا بأس ببيع العذرة، هذا العذرة هذا مطلق، هاي ألف ولا ما الإطلاق ما الجنس، هذا مطلق، هذا مطلق. بينما بالثالثة العذرة إذن هذا مقيد، المقيد إذا عارض المطلق يقيده، يتقدم عليه على حسب قواعد التعارض غير المستقر. ليش؟ لأن هذا المقيد يعتبر عرفا قرينة، قرينة تعين المراد النهائية من المطلق، ولهذا نقدم المقيد على المطلق. فشنو يصير النتيجة إذا هكذا رواياتنا؟ يصير البطلان، اللي هو شلون؟ بطلان لهذا الميم ميم اللي هي المرحلة الثالثة، ثمن العذرة النجسة من السحر، مو صح؟ راح يصير إذن النجسة باطل، الطاهرة غيرها صحيح؟ ليش صحيح؟ هذا الرواية نشوفها مو كانت لا بأس ببيع العذرة، هذا كان مطلق، اللي خرج منها منه بس النجسة، إذن البقية اللي هو الطاهرة صحيح، فيفني بالصحة. نتيجة إيش راح تصير؟ باطل في النجسة، صحيح في الطاهرة، يعني غير النجسة تعرض المستقبل. هذا ما ذكرناه، هذا شوف هذا من الزاوية الأولى اللي هي زاوية كونها بحث علمي، عملية الاستنباط. ويتبين الآن الزاوية الثانية، تسلسل الحجج، باور عموما، هسه عموما إذا أكو مانع اللي هو دليل شنو محرز يتقدم على الأصل العمل. وشوف مثلا إذا أكو دليل خاص يتقدم على الدليل العام. إذن الخاص مع وجوده مثلا هذه مرحلة ثلاثة يتقدم على العام، إذا ماكو خاص فالعام محجة يتقدم على الأصل العملي، إذا ماكو عام أو مطلق فالحجة هو الأصل العملي. شوف، فهذا اتجاه معاكس. بعضهم مثلا قلنا بعض الفقهاء من تشوفه يقول نبدأ بالبحث عن دليل محرز على مثلا البطلان، هذا يتكلم عن من؟ عن الزاوية الثانية، يعني من حيث الحجية، يعني جاء يقول إذا أكو دليل خاص على البطلان فهو مقدم على
الأصل العملي،
على الأصل العملي، لا مقدم على المقال والعمومات، هكذا زين. هذا كله ذكرناه وصحيح، هذا كله احنا ذكرنا. هسه اريد نتكلم ببعض التفصيلات، اريد نفتهم كلام بعض الفقهاء عندما يتكلم الفقهاء فيما بينهم ماذا يقصدون، لانه هذه الطريقه اللي امامكم هذه تعتبر كود، يعني شنو؟ شفره بيناتهم، بين الفقهاء من يتكلمون يستعملون هاي الشفرات. انت من تعرف الشفره تعرف هذول شنو جاي يقولون، يعني هم يحجون بالعربي، تباوع تصفن شو ما جاي تفتهم شو جاي يقول هذا. ليش؟ لأنه الشفرة ما عندك. أنت من يعطونك كتاب اللي بيه الشفرة حينئذ أي كلام تجي وتباوع هذا. إذن هذا شوف هذا جاي يقوله. حينئذ من تستعمل الشفرة تشوف الفقيه هو قايل له 3-4 كلمات، بينما من تفكها أنت حسب الشفرة قايل له 20 صفحة، 20 إلى 30 إلى ربما حتى 100 صفحة، لأن ينطيك هو بهاي شنو بهاي الجملة نتيجة وعصارة عملية الاستنباط اللي هو خاطئ. إن شاء الله الدرس القادم سنبدأ إن شاء الله بالكود، إن شاء الله بعد أكو قلت لكم يمكن ذكروني بشيء ما ذكرتوني، اللي راح أجيب لكم مثال عرفي يبين ليش مثلا فد إشكال لربما يرد على هذه الطريقة، وبينكم إن شاء الله رد الإشكال بطريقة عرفية إن شاء الله بمثال عرفي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قوانين
تعارض المستقر هي تبديح اولا.
نعم
هي ثم لا يتعارض
المستقر. اذا يريد يرجح عن طريق القران
اذا يعمل مراجعات
يعمل مراجعات، هل يمكن أنه يرجع إلى نفس العام باعتباره وارد بالقرآن لو العام هنا بعد خلي على صفر.
لا لا هو يرجع إلى العام ماكو فرق أصلاً، يرجع له بما هو عام أو يرجع له بما هو وارد بالقرآن. هو المهم إنه المرجح هو وارد بالقرآن. بس هذا يبقى قرآن، هذا مو قرآن أحد الله ربيع.
نعم
مو قرآن. كل ما هنالك صادف إنه هذه عملية الاستنباط هو بالمرحلة الثانية ما له قرآن.
ممكن يرجع للعمومات
طبعا هو اصلا يرجع لها مثلا احل الله البيع لا تكون تجاره عن تراضى هذه كلها قرار قران كلها قرار
يلا
احسنتم.